الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمفهوم هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يرفع إليه إلا العمل الصالح. فما هو العمل الصالح الذي يرفع ولا يرفع سواه؟ إن حاجتنا ماسة لمعرفة شروط العمل الصالح وأركانه. كل حركك في هذه الدنيا مرهون بتحقيق ركني العمل الصالح وشرطين. فهو أولى من البحث عن لقمة الخبز، وأولى من البحث عن طبيب يزيل العلة. إن العبد العاصي إذا وقف على شفير النار يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فهذه هي الحياة حقا، أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. فدخول الجنة والنجاة من النار مرهونة بتحقيق ركني العمل الصالح وشرطين. وبقدر الخلل في تحقيق الركنين والشرطين يكون حساب العبد وتكون منزلته. المستقرئ لأدلة الكتاب والسنة يجد أن النصوص تظاهرت على ذكر ركنين للعمل الصالح وشرطين. فأما الركنان فالأول منهما هو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به شيئا. الركن الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمل. أما الشرطان فالشرط الأول هو تمام الذل، والشرط الثاني هو كمال الحب. فإذا حقق العبد الركنين والشرطين فهو السعيد حقا. والناظر إلى حياة الصحابة رضوان الله عليهم يجد أنهم حققوا الشرطين والركنين أتم تحقيق. وامتد هذا الأثر الحميد إلى حياة التابعين. فأذكر الآن قصة صحيحة عن عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله ورضي عن أبيه. فدبت الأسلة في رجله، الأسلة داء الغرغرينة عافانا الله وإياكم، إذا دب القدم بتبكر. فدبت الأسلة في رجله
فقال الطبيب تقطع. فقال له وكيف نقطعها؟ تعاطى الخمر فإذا سكرت قطعناها. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة قطعوها. فلما دخل في الصلاة نشروا اللحم، فلما وصلوا إلى العظم أغمي عليه فما شعر بشيء. مسألة الخشوع في الصلاة والدخول فيها والإخباث، بقدر خشوعك يكون تحقيق الركن وتحقيق الشرط. فنحن الآن أيها الإخوة الكرام نضع رؤوس أقلام على كل عنصر من هذه العناصر، إذ الكلام فيها متسع جدا، لكن نضع نكتا. والسعيد من وعظ بغيره، ومن لا يكفيه القليل لا يفيده الكثير. أما توحيد الله عز وجل فهذا هو الذي جاءت به الرسل. جاءت الرسل بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية فطر الخلق عليه. توحيد الألوهية أنه لا يجوز فرق شيء لله لغير الله عز وجل من العبادة والنسك وغير ذلك، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا هو توحيد الألوهية. إنما توحيد الربوبية فطر الناس عليه، ولذلك المشركون لما جوبهوا بهذه الأسئلة أجابوا الإجابة الصحيحة التي تتناسب مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو الرب الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يرزق الناس، وهو الذي يخلق الناس، وهو الذي يميت ويحيي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلماذا كفرهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لماذا كفرهم؟ قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى آخر الآيات. لماذا كفرهم إذن؟ لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية، أي بإفراد الله عز وجل في العبادة. فقال بعضهم لبعض: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وما هو العجاب؟ تفرد بالخلق، وتفرد بالرزق، وتفرد بالإحياء والإماتة، أفلا يتفرد بالعبادة؟ أليس هذا مناسب أن يتفرد بالعبادة وقد تفرد بكل شيء؟ لذلك طريقة القرآن الكريم يثبت توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية، فيذكر آلاءه ونعمه على الخلق، ثم يقول لهم إذا كان لم يفعل أحد الخلق والإحياء والإماتة والرزق إلا الله عز وجل، أفلا يستحق فعلا أن يكون هو المعبود دون سواه؟ فتوحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل. ولذلك الذي يضل في توحيد الألوهية يضل التوحيد. بعض الناس يلتبس عليهم الفرق بين النوعين. فمثلا أفتى بعضهم يوما أن الطواف بالقبور ليس شركا، يعني الكباب القبور، قبور الصالحين وأولياء الله عز وجل كالحسين رضي الله عنه وكالسيدة زينب رضي الله عنها وسائر عباد الله الأخيار الذين بنوا على قبورهم كذابا، فيقول إن الطواف بقبور هؤلاء ليس شركا، ثم يبسط قوله فيقول: لأنك لو سألت رجلا ممن يطوف هل هناك رازق إلا الله؟ يقول لا. هل هناك محيي إلا الله؟ يقول لا. هل هناك ممن إلا الله؟ يقول لا. هذا رجل موحد. نقول لا، هذا الرجل لم يعرف من التوحيد إلا ما عرفه المشركون الأوائل، لتوحيد الربوبية. لكن هذا الرجل لماذا شد رحله من بلده إلى القبر؟ يطلب حاجة، يطلب دفع ضر، يطلب جلب نفع. هذا هو التوحيد حقا. لا يقدر على دفع الضر إلا الله، ولا يقدر على جلب النفع للعبد إلا الله. إن اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الصخر. فأنت تشد الرحل من أقصى البلاد لتقول يا حسين ادفع عني الضر، فما صنعت الله في الكون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالمقصود من التوحيد الذي نعنيه هو توحيد الألوهية، ألا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، الحنيف يعني المائل عن العقائد الزائرة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولتعلم أيها الأخ الكريم أن هذا العمل الذي يمثل البناء الضخم قاعدته التوحيد، وإلا فقد جاء أقوام إلى الله عز وجل بأعمال كثيرة فقال عنهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لان القاعده متهالكه. وفي الحديث الاتي بيان، وهذا الحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، وهو اثاره خطيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه: اول ما يدخل الجنه شهيد وقارئ وعالم، وفي روايه للنسائي ورجل جواد اي غني. فيؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه عليه، ثم يقول له ماذا فعل؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتل. فتقول الملائكه: كذب. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكه: كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يسحب به الى النار. فيؤتى بقارئ القران: ماذا فعلت بالقران؟ يقول: يا رب قراته فيك اناء الليل واطراف النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكه له: كذب، بل قرات ليقال قارئ وقد قيل. فيسحب به. ثم يؤتى للعالم: ماذا فعلت بالعلم؟ يقول: يا رب علمت الناس اناء الليل واطراف النهار. فيقول الله عز وجل: كذب. وتقول الملائكه: بل علمتهم وقد قيل. وكذلك الامر في الرجل الجواد: ماذا فعلت بالمال؟ يا رب انفقته فيه. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكه: كذب، بل انفقت ليقال جواد يعني تقي وقد قيل. هذه الأعمال الأربعة من أجل القربات إلى الله: الشهادة، ومكان الشهادة معلوم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد يرى مقعده من الجنة مع أول دقة من دم. فكيف يصل إلى النار أول الداخلين؟ قال القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقأ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الحديث الآخر: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رجل قارئ القرآن يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. رجل بيقرأ القرآن الكريم وله ورد ينهي كل شهر، وبعدين يستظهره، هذا عنده جبال من الحسنات، جبال. يوم يدخل النار اول الداخلين مع هذه القربة. كذلك العالم كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرع منه من هو فيه. فالكل بيدعي العلم بشرف العلم، انما يخفى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. فمنزلة العلماء رفيعة معروفة، فكيف يسحب هذا الى النار اول الداخلين؟ انهم اشركوا في اصل العمل، هذا هو الذي ابداه. لا ينفع مع التوحيد طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة. فبرغم فضل عمل هؤلاء، إلا أنهم لما أشركوا بالله عز وجل راح عملهم. وهناك حديث آخر خطير وفيه إشكال. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد سدر عمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد سدر أو قال قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فالمشكل هنا كيف هذا؟ يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة زمانا طويلا ثم يحشر إلى النار، ورجل يعمل بعمل أهل النار زمانا طويلا ثم يحشر إلى الجنة؟ نقول نعم. ويزيد هذا الإشكال زيادة في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمن الطويل لعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. هذا محل الإشكال. يعمل الزمن الطويل مرائيا، لا يعمل لله. لذلك ناسب أن تكون خاتمته على غير ما كان يعمل. إذ لو كان يعمل لله فإن الله لا يضيع أجره. والعبد يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار، لكنه لما اقبل على الله كان صادق الصدق وليس عن اذهانكم ببعيد حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. رجل قتل 99 نفسا فسأل راهبا الي توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل رجلا راهبا عالما قال قتلت 100 نفس الي توبة؟ قال نعم، وان يحجب عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات تعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بقدره، اي قدم قدره كناية عن المبادرة والاسراع الى الارض التي امره الراهب بالتوجه اليها، فما خرج غير بعيد حتى قبل. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل إليهم حسبا أن قيس المسافة بين الأرضين، فإلى أيها كان أقرب صور أهلها. وأمر الله الأرض، لأن الرجل مكد يعني هو يقينا أقرب إلى أرض العذاب، ما كاد يخرج حتى مات، لكنه لما كان صادق الصلاة أمر الله الأرض أن تطوى من تحته، فقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. فلما قاس المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المقصورة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. رجل قتل 100 نفس. إن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأنك مهما فعلت من الذنوب لا يمكن تأتي على رحمة الله كلها، بل هي تشملك وتشمل كل عاص، هي أوسع. وهذا يناسب كمال صفاته تبارك وتعالى. إذا قول عليه الصلاة والسلام: يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فلذلك كل عمل راقب العبد فيه العبد فهو على شفا هلكه. والعلماء له هنا بحث فرعي يقولون لو جاء مثلا رجل الى المسجد ليصلي الصلاة فبينما هو يصلي اذ رمق شخصا يلتمس عنده الوجاهة فاطال الصلاة فاطال الركوع واطال السجود فما حال صلاته؟ قال العلماء الذي زاده مردود اما اصل عمله فمقبول لانه لما خرج الى المسجد ما خرج رئاء الناس انما خرج ليصلي فاصل عمله محفوظ لكن ما زاده طلبا للرفعه عند فلان يرد انما لو خرج من داره لاجل ان يقال فلان يصلي فهذا اشرك في اصل العمل فيسقط العمل كله. يبقى توحيد الله عز وجل اول المطالب وعلى هذا يبنى الباقي. الركن الثاني المتابعة وهو أن لا تفعل شيئا إلا إذا أذن لك فيه من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمركم. والله تبارك وتعالى جعل المتابعة ثمرة المحبة قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جمع الله عز وجل ركن العمل الصالح في نصف آية من القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو التوحيد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس مبادرة إلى تنفيذ الأمر. نحن أيها الإخوة الكرام في حاجة ماسة إلى الاطلاع على حياة الصحابة. السنة العملية هي التي تفسر الأقوال. المبادرة إلى تنفيذ الأمر وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في صلح الحديبية قال فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض. كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام وما تلقن لقامة إلا اتفقوا عليها فما تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يحسون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون أصواتهم عنده ولا يبتدرون أمره. لذلك ثبتت لهم البشارة رضي الله عنهم ورضوا عنه ليس في الأولى بأفضل من الثانية بل الشرف لهم أن يرضوا عن الله ليس الشرف حتى أن يرضى الله عنهم إذ لو سقط الخلق جميعا على الله لا يضره لكن الشرف لهم أن يقول الله لهم أنتم رضيتم عني فهذا هو الشرف. وما نال هذا الشرف ولا حاج هذا الكبر إلا بالمبادرة وكانوا يحسبونه بكل غال ونفيس حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على أجمة مكان فيه أشجار كثيرة وكان يقطع في هذه الأشجار عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن أبي سلول لقد غدر علينا ابن أبي كبش ابن ابي كبشة يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام وكبشة جد الرسول عليه الصلاة والسلام لأمه جد غامض غير معروف وكانت العرب اذا ارادت ان تنتقص رجلا نسبته الى جد غامض. انما الجد المشهور شرع الانتساب اليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي وهو يقول انا النبي لا تجد انا ابن عبد المطلب. فالنسبه لعبد المطلب تعتبر شرع انه له رجل معروف مشهور له مكان في الناس، لكن جده ما يعرف جده في الناس. فهو يريد ان يحتقر الرسول عليه الصلاه والسلام بها ابن فلان غفر علينا وانتزع السياده منا. هو ده مقصود عبد الله بن سليم يزده ويصدمه. سمع هذه الكلمه من عبد الله ابن ابي سلول ابنه عبد الله. له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي سلول. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي اكرمك والذي انزل عليك الكتاب لئن امرتني لاتينك بعنق. الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون اجل ولاء قبل الولاء للاباء والابناء. والذي اكرمك والذي انزل عليك الكتاب لئن امرتني لاتينك بعنق. فقال له لا، ولكن بر اباك واحسن صحبته. وقامت معركه بدر بين المسلمين والكافرين. فكان ابن لابي بكر لم يكن اسلم انذاك وكان في صف الكافرين، وكان يرى اباه ابو بكر رضي الله عنه فينخلص بعيدا عنه. فلما اسلم الولد قال لابيه لقد كنت اراك فكنت اخشى ان يسبق سيفي اليه. فقال ابو بكر والله لو رايتك لقتلت. هذا هو الفارق الجوهري ما بين الجيل الاول وما بين كافه الاجيال الخالقه لهذا الجيل الكفيف الفريد. المتابعه لا يجوز لك ان تحرك ساكنا ولا تسكت متحركا الا باذن. ولله بر سفيان الثوري لما قال ان استطعت الا تحك راسك الا باثر افعل. اذا كنت تريد انك انت تعرش يا ليت يكون معك دليل اثر اذن من الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك اعرش. يعني اذا كان تصل الى هذا نحن ايها الاخوه الكرام مبتلون لأننا نفعل الفعل. إذا وقعنا في ورطة طلبنا حكم الشرع، إنما إذا مضى الأمر لا نفعل. أغلب الذين يستفتون في المسائل المشكلة فعل الفعل ولم يسأل قبل أن يفعل هو جائز أم لا، مشروع أم لا. لكن لما وقع في الورطة جاء للمفتي يطلب حله ومخرجه. الجيل الاول انفعاله للكلام الذي يسمعه كان في غايه الروعه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فهو هذا الحديث صحابي جليل وهو جرير ابن عبد الله. فطبق جرير هذا الحديث على تفرط شخصي لا تحفظ النص ثم لا تعمل به فيكون حجة عليه. الجهل به خير من معرفته. مضى الامر لا نسأل. اغلب الذين يستفتون في المسائل المشكلة فعل الفعل ولم يسأل قبل ان يفعل هو جائز ام لا، مشروع ام لا. لكن لما وقع في الورطة جاء للمفتي يطلب حله ومخرجه.
الجيل الاول انفعاله للكلام الذي يسمعه كان في غاية الروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فروى هذا الحديث صحابي جليل وهو جرير ابن عبد الله. فطبق جرير هذا الحديث على تصرفه الشخصي. لا تحفظ النص ثم لا تعمل به فيكون حجة عليه. الجهل به خير من معرفته ثم من مخالفته. وليست هذه دعوة الى الجهل، لكن الرجل الذي يعلم ويخالف شر من الذي لا يعلم. الذي لا يعلم قد يكون له عذر مقبول، اما الذي يعلم ثم خالف ليس له عذر. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه حفظ هذا الحديث في حياته الشخصية، فأرسل غلامه يشتري فرسا، فحصل الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء الغلام بصاحب الفرس ومعه الفرس إلى جرير لينفذه الثمن. فلما رأى جرير فرس الرجل وجده يستحق أكثر من ثلاثمائة، قال: يا فلان، فرسك يسوي أربعمائة. قال: قبل. قال: خمسمائة. قال: قبل. قال: ستمائة. حتى وصل به الى ثمانمائة. رجل يشتري الفرس بثلاثمائة، يقول: لا، فرس يسوي ثمانمائة. فقال الرجل: قبل. فاعطاه الثمانمائة. الغلام لا يخر هذا التصرف في التجارة سطارة. وكلما اخذت البضاعة بسعر اقل قيل: ما اجهاه ما اجهاه. ويعتبر الناس هذا من المكسب العاجل وهذا من الحلال المباح، فيركبون غفلات الناس في سبيل المكسب. الغلام قال لجرير: ما هذا الذي فعلت؟ قال له: اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا يستطيع الغش، هو دي المتابعة. المتابعة لكنك تتابع في الفعل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس خاتم ذهب، فلما رآه أخذه منه ونزعه نزعا شديدا ورماه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فلما قام الرجل ينصرف وقد ترك الخاتم على الأرض، قيل له: خذه فبعه وانتفع بثمنه. قال: كيف آخذه وقد طرحه رسول الله؟ وترك الخاتم. وذهب بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عظنا وأوصنا. قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان الواحد منهم يكون راكبا على فرسه فيسقط صوته فلا يقول: يا فلان ناولني الصوت، لان ناولني الصوت من جملة السؤال. وهم قد اخذوا الوصية: لا تسألوا الناس شيئا، فيمتثلوا. لذلك عزوا وفادوا. تنظر الى الاجيال الخالصة. رجل مثلا يدخن، وقد جمعني في مجلس برجل يدخن، قلت له: يا فلان، التدخين حرام. فأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي: يعني مش مكروه؟ هل إنه مكروه؟ ألا يكفي أن تنتهي أن الله ورسوله يكرهان هذا الشيء؟ كيف قاضت نفسك بعدما سمعت حكم الحرمة أن تأخذ هذا النفس العميق؟ هل استثنيت؟ هل كففت حتى إذا تناقشنا فلم تقتنع بالحرمة شربت؟ يعني كيف سمع لفظ الحرمة فوادته نفسه على أن يفعل الفعل؟ كأنه تحدي لا يأبه. سلمنا انها مكروه وهي حرام، لكن سلمنا انها مكروه. البوابة الى المحرمات المكروهات. اذا كان الشيء مكروها فتعودت على فعله دخلت على الحرمات. لماذا حرم الله النظر الى النساء؟ اليس لشك الرجل عن الزنا؟ فاين النظر واين الزنا؟ هذا من باب السد السريع. اذا كان هذا الباب يوصلك الى الحرام انا اغلقه قبل الحرام بعام. هذا انجى للعقل. العلماء يقولون الاكثار من المباح داعية الوقوع في الحرام. المباح لا يقول المكروه. طب ما حجتكم ايها العلماء؟ قالوا وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن الخلد، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الشبع، مع ان الشبع جائز انك تاكل حتى تشبع جائز، لكن قال العلماء الاكثار من الشبع يرخي النفس ويقعد الاعضاء عن العبادة. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم، لأن الصوم بيكثر من حدة الشهوة في الدم وفي النفس. فالرجل إذا تعود الأكل وجربه، جربه، أكثر الناس شهوات الذين يملؤون بطونهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل له ألا نأتيك بجوارج؟ الجوارج يعني دواء يذيب الأكل في المعدة، دواء خاص. ألا نأتيك بجوارج؟ قال وما جوارج؟ قال معدة. قال جوارج، أنا ما شبعت منذ أربعة أشهر، لا أحتاج بجوارج. معدة خالية، المعدة الخالية صاحبها يكون أقوى قلبا. واعتبروا هذا في حلبة السباق، اذهبوا إلى سباق الخيل، الفرس اللي له كرش لا يستطيع ده. إنما الذي يسبق الفرس المضمر الذي لا بطن له، الذي أصابته المخمصة، ده ينهج. لكن ينهج المخمصة لا ولا على الحرام وعليه الخط في الفلع. والله لا إله إلا الله النبي نبشر أخير أمر كان لا دنيا تقمر الوباء نخشى أن شهر ثلاثون أنا على المخصر لا لا وقع الإلدة فكل مخصفة هرب في أنا لما كان جلع فأنا تقول عجاب أخير أحضر هو بأن أرغب ومش فأرغب أخير أنا لم أحفظ تدخل في أسأل الرجل في العام غير شعوري لني إلي هنا كل عام الخيان جلع مستقبل أخذ فأرى إلى القرآن تشيل في القرآن وكان عندي ذلك قريب عاد طول فائلة من الأسفل بعض أسفل والمسلم شرح بس كان أسفل حكومة هو أدري أسفل هذه حكاياته صح عليه إذا تمت نور عم يسر العرب هو فرحان يقول هذا الرجل ربما كان سيدا مطاعا في قومه، ربما كان شريفا، ربما كان جبارا عنيدا، انظر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كله فتداعى هذه المعاني. قال فلم يمض اخر عام الا وانا اضحك مع زملائي على طول الزراعة على قصر رقبته وعلى انفه الدقيق وعلى اذنه الدقيق يفقد العام عرق المتابعة. اما اذا قل الالفة يفرع لما لم يقصر من ام اليوبيعاتهم به. وبعد القرن من الدين يدخلهم في هذا الحروب. سامي حمد فسر لا اله الا الله وهو بيت مرحبا الله على اله وسلم. فالاقراء عظيم رسول الله عليه فرع على لا اله الا الناس زار عرف الشر فهو الا له مع القرن لما قال الله ما غفر وزاد قيل لما لم يحس في العقل ورفض الرجل على قبل وخلقت عمر بدال إنه على أقرأه في المسجد أنا بدفع وساء أنا لقى بسعاته منه وارفع كل ذي كل من عمر أنا نبي من وأنه أحد إليه ويا فلو خلق آخر القدر لهم عقرار في خلال أولى ومن
انتظر خلال
او اقتنم اعلن عقر وقف غرب
لكن الرب
عتاب في بعه المناسب وتضع الشدة في موضعها المناسب وتضع الموعظة في موضعها المناسب فجمع الألفاظ كيف تقصيه قال لا أحد يكون مع الأنصار في الخيمة دي يبقى الأنصار شعروا إن في خصوصية له هذا أول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم قلتم كذا وكذا قالوا يا رسول الله قد قالها حدثاء الأسنان منا أما حكماؤنا فما قالوها قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي والأنصار يقولون الله ورسوله أمن ثم قال لهم وأنتم لو شئتم لقلتم كنت قريبا فآويناك وكنت كذا وكذا ففعلنا به وهم يقولون الله ورسوله أمن قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا شعابا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار الناس دثار والأنصار شعار الشعار اللي هو الثوب الملاصق للبدن مباشرة في هذا الثوب أن يكون ناعم الملمس لا يلبس جلد غنم على جلده إنما يلبس الناعم على جلده فيريد أن يقول أنتم قريبون مني مثل الشعار من الرجل الناس دثار اللي هو الملابس الخارجية والأنصار شعار إلى الملابس الداخلية اللي هي تلابس البدن مباشرة الناس دثار والأنصار شعار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم تحوزونها بينكم فبكوا وقالوا رضينا بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر النماذج المضيئة لهؤلاء الصحابة الكرام يقول أما حكماؤنا فما قالوها مثل العقلاء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدعو الرجل وهو أحب إلي وكان يعطي العطاء من يتألفه على الإسلام ومر سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فجاء رجلا فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام عطاء كبيرا فجاء رجل اخر فاعطاه عطاء اقل منه فقال يا رسول الله اجزلت لفلان ولم تعط فلانا وانه اجزلت فلانا اجزلت لفلان ولم تعط فلانا واني لاراه مؤمنا قال او مسلما فاعاد عليه سعد ابن ابي وقاص هذه المقاله اني لاراه مؤمنا يقول او مسلما ثم قال اني لادع الرجل واعطي العطاء من هو اقل منه اكلهم لايمانهم لان المؤمن اذا لم يعطى لا يقبض بخلاف الرجل الذي اسلم لاجل المال إذا لم تعطيه المال فقط وكم من رجال تألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام بالمال فحسن إسلامهم ورفضوا المال لما كان يذهبون إلى بيت المال يعطيه عطاء ولا يقول لا يعني يتكلوا على إيمانه إن العطاء برد الإسلام ليس شرفا وليس منقبا بل ينبغي أن يكون الإيمان لله تبارك وتعالى يسرف الأجر منهم لا يسلم لدوام ولا لبنانين فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة العملية حققوا فيها المتابعة لهذه علاج في العادة. إذا اتبعت النص سلمت، ومن سلم ومن اتبع النص سلم، ومن سلم أجلد ومن أجلد بلغ المنزل. وهذا الأمر يحتاج إلى بعض التجريح، وهذا إن شاء الله عز وجل يظهر في كلامنا على الشرطين، لأن الركن والشرط يسقط العمل بغيرهما، لكن هناك فرق بين الشرط والركن. الركن جزء من الشيء، ولنمثل مثلا بالصلاة، الركوع جزء من الصلاة، والسجود جزء من الصلاة، والقيام جزء من الصلاة. فهذه الثلاثة التي سميتها اسمها أركان. يبقى الركوع ركن، والسجود ركن، والقيام ركن، وتكبيرة الإحرام ركن. ليه؟ لأنها جزء من الشيء اللي هو الصلاة. أما الشرط فهو جزء مستقل عن الشيء، لكن لا يقبل العمل إلا به، مثل الوضوء للصلاة. فبنقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا نقول الوضوء ركن، لأن الوضوء شيء والصلاة شيء آخر. ولكن لا تقبل الصلاة إلا بهذا الوضوء الذي هو شرط. يبقى الركن والشرط كلاهما ضروري في قبول العمل، لكن الركن جزء من العمل، والشرط ليس جزءا من العمل، لكن لا يقبل العمل الا به. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، واقم الصلاه. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عن المتابعة، ترجع أهميته في زماننا إلى ما نلاحظه من التخلص من النصوص والتهكم بها. وجرت كلمة فلان حنبلي إذا تمسك بالنص واخترعوا لنا شيئا جديدا علينا اسمه روح النص. روح النص لها تعبير آخر عندنا في الأصول، وهو الدلالات الخفية كدلالة الإيماء وغيره، لكن هم قصدوا بروح النص شيئا آخر غير الذي يقصده علماؤنا. نشر أحد الشعراء ديوان شعر ما رأيناه، لكن عرفناه عن طريق احد الحمقى، فقد اختار بعض نماذج شعرية من هذا الديوان لينشرها على المسلمين
ويبشرهم برجل صاحب خيال شعري جديد. فكان مما ذكره في المختارات المنتقاة هذه العبارة انتقراء الشوهاء التي قال فيها ذلك المالك: الله في مدينتي ينام على الرصيف. فأنكروا عليه فقال: لا، الله كناية عن الفضيل، الله في مدينتي ينام على الرصيف، يعني أنا أقصد إن العدالة وإن النزاهة وإن الفضاء النايم على الرصيف، بينما الرذائل تسكن الفنادق خمس نجوم. طيب، لفظ الجلالة لو فتحنا أي قاموس لغوي هل من مفرداته هذا الذي ذكره هذا الرجل؟ الألفاظ قوالب المعاني، فإذا جاز لك أن تخترم اللفظ راح المعنى، وإن اخترمت المعنى لم يدل عليه اللفظ، إذا ده لعب. هذا اللعب يمكن أن يرتد إلى الدنيا كلها، كأن رجل مثلا يسب رجل ويأتي أمام القاضي فتسب يقول لي: عسى يا مدح، أنا قلت له يا ابن السوداء والسراب نصف الجمال، فأنا ما قصدت إن أنا أذمك، أنا قصدت إن أنا أمدحه، ده المفروض إن هو يعذرني، بكده تضيع كله، ولا نعرف الفرق بين المدح والذم، ولا بين السب وغير السب. إذا جاز اللعب في المعاني والألفاظ بهذه الطريقة، لفظ الجلالة لا يجوز استخدام إطلاقا، لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ترفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا يتغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال من قول لكثير من العلماء، انه مشتق من لا إله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. إذا جاز اللعب بالمعاني والألفاظ بهذه الطريقة، لفظ الجلالة لا يجوز استخدام إطلاقا، لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ارفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا يتغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال من قول لكثير من العلماء، انه مشتق من لا إله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. والعلماء الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون ان الذين قالوا الاستقاق قالوا ان لفظ الجلالة الأصل له او لا، هو في الأصل لا، ثم أضيفت الألف واللام للتعظيم فقالت الله، لكن هي أصلها لا. فرد عليه من العلماء الآخرون وقالوا: لا، الألف واللام في لفظ الجلالة أصلية، لم تدخل للتعظيم. وإحنا بقى نفرق بقى ما بين الألف واللام أصلية ولا غير أصلية، دخل عليها يا إن ده تعرف إذا أصلية ولا لا. فمثلا الرحمن، أي تعرف الألف واللام الرحمن أصلية ولا داخلة تدخل عليها يا النداء، تبقى إيه؟ يا رحمن، لازم تتكلم الألف واللام.
إذا هذا يدلني على أن الألف واللام غير أصلية في الكلمة، إنما دخلت في التعظيم. الرحيم يا رحيم، الرجل يا رجل، وهكذا كل اسم محلى بالألف واللام. هل تعرف الألف واللام أصلية في أصل الكلمة ولا دخيلة للتعظيم أو للعالمية أو نحو ذلك؟ دخل يا إنجا، فيدخل يا إنجا على لغة الجلالة تبقى يا الله، لم تحدث الألف واللام، وهذا يدل على أن لفظ الألف واللام في لفظ الجلالة أصلي. وهذا يرجح قول من يقولون أنه اسم جامد، أنه علم على الذات الإلهية وليس مشتقا.
لفظ الجلالة لا يجوز استخدامه إطلاقا لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو ان هذه هي الكلمة الوحيدة التي ان رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الالف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ارفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا يتغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو اوجه الاقوال من قول لكثير من العلماء انه مشتق من لا يأله فهو اله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الالهي. والعلماء الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون ان الذين قالوا بالاشتقاق قالوا ان لفظ الجلاله في الاصل له او لا، هو في الاصل لا، ثم اضيفت الالف واللام للتعظيم فصارت الله، لكن هي اصلها لا. فرد عليهم العلماء الاخرون وقالوا لا، الالف واللام في لفظ الجلاله اصليه لم تدخل للتعظيم. واحنا بقى نفرق بقى ما بين الالف واللام اصليه ولا غير اصليه، دخل عليها ياء النداء تعرف بتبقى اصليه ولا لا. فمثلا الرحمن، هل تعرف الالف واللام الرحمن اصليه ولا داخله تدخل عليها ياء النداء؟ تبقى ايه؟ يا رحمن، لازم تتشال الالف واللام. يبقى هذا يدلني على ان الالف واللام غير اصليه في الكلمه، إنما دخلت للتعظيم. الرحيم يا رحيم، الرجل يا رجل، وهكذا كل اسم محلى بالألف واللام. هل تعرف الألف واللام أصلية في أصل الكلمة ولا دخيلة للتعظيم أو للعالمية أو نحو ذلك؟ دخل يا إنداء. طيب دخل يا إنداء على لفظ الجلالة تبقى يا الله، لم تحذف الألف واللام، وهذا يدل على أن لفظ الألف واللام في لفظ الجلالة أصلي. وهذا يرجح قول من يقولون انه اسم جامد، انه علم على الذات الالهية وليس مشتقا. فلما يأتي الرجل يقول الله في مدينتي ينام على الرسول، بعدين يقول لك انا صنع الكناية والاستعارة والدفاع ويدخل في المثال دي. هذه الان ايها الاخوة مدرسة، مدرسة تجهيل النص ومسألة رفع دلالة النص، وهذا خرق متسع جدا في مسألة الاتباع. نحن ينبغي أن نحول بين هؤلاء وبين ما يريدون. واحد كاتب مقال بيتكلم عن الخلافة العظمى ورئاسة الجمهورية، وإن المرأة يجوز لها أن تتولى رئاسة الجمهورية. فطبعا هؤلاء يعلمون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلا بد أنه يزيل العقبات، يمسك النصوص دي يفنشها بقى على جنب، او يضيع دلالتها، او يقول لك دي مكذوبه. زي امراه، والله الواحد يستغرب يا جماعه، امراه انسه خلاص عنست وهي انسه، لبنانيه بتكتب في جريده مجله الحياه، مجله من مجله الحياه، حصل نقاش في المجله دي باب اسمه انت تسال المفتي يجيب، وكان المفتي احد الباحثين واحد المهتمين بالعلم، فوصل إليه رسالة من قارئة تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النساء أكثر أهل النار؟ فقال نعم هذا صح في البخاري ومسلم. وجاء الرجل الأحاديث. ثاني أسبوع الآنسة أرسلت مقال تستنكر فيه الكلام إزاي النساء أكثر أهل النار؟ هو من اللي عمل القنبلة الذرية غير الرجال؟ هم من اللي عملوا الصواريخ والدبابات غير الرجال؟ هم من اللي مضيعين الكون دول غير الرجال؟ يعني الحروب اللي قامت بين العراق وإيران وبين شيكاغو وبيكاغو والكلام ده غير الرجال؟ ونساء ملح المفروض الرجال يكونوا أكثر أهل النار لأن هم اللي ضيعوا الدنيا، إنما النساء ما عملوش حاجة. وبعدين الكلام ده كلام مش مقنع. ليه؟ لأن الحديث طبعا لما الشيخ ذكر الحديث، الحديث بيقول إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد أضحى أو في عيد فطر وعظ النساء وقال النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فجعلت المرأة تلقي القرط من أذنها والمرأة تلقي بالخاتم. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ ليه النساء أكثر أهل النار؟ قال لأنهن يكثرن اللعنة ويكثرن العشير ويكثرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأت منه يوما سوءا لقالت ما رأينا منك خيرا قط. أي صاب العشر شمع، ولما يزعلها مرة تقول له أنا شفت معك امرأة، شفت معك امرأة. فهم يكثرن اللعن ويكثرن العشير، أي يكثرن حق الزوج عليهن. فلذلك كنا أكثر أهل النار. فتومية تقول إيه؟ بقى الرسول أبو الذؤ كله في يوم العيد بدل ما يلوم كل سنة وانتم طيبين يقول لهم انتم داخلين جهنم وبئس المصير. بقى الكلام ده حتى ينفع يدخل الدماغ؟ أبو الذؤ في يوم العيد يعتمن عليهم ويقول لهم رأيتكن أكثر أهل النار بدل ما يلوم كل سنة وانتم طيبين وبعودة إن شاء الله من الكلام ده؟ فالكلام مش مقبول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل ذوق وكثرته كذا وقعدت تشنشن بقى في المسألة دي. فشوف كيف يعترضون، كيف بتعترض لأبناء جنسها لأنها هي امرأة فعظم عليها أن تكون أكثر أهل النار النساء، كأن دي حقوق زي الحقوق اللي عايزين ياخدوها في الدنيا، إن المرأة لها مثل حقوق الرجل، حتى في الجنة عايزين يسموها كده برضه. فالنهار احنا أمام حملة للتجهيل. فهذا الرجل جاي بقى لازم يزيل العقبات. أي نص يشوفه كده يحول بين تولي المرأة لرئاسة الجمهورية والخلافة العظمى لابد أن يجاوب عليه، إما ينسفه وإما ينفي دلالته وإما يكون موضوع مهم لابد أن ينفيه. فماذا قال هذا الرجل؟ قال أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله قوم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإنه لم يحدث هذا الحديث إلا أبو بكر الثقفي، وحدث به بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بنيف وثلاثين سنة. طب وهي يعني عايز توصل ايه من وراء الكلام ان ابو بكر افتراه يعني ألفه؟ ولا انت تريد ان لابد من شرط قبول الحديث ان الواحد اول ما الرسول يموت يقول كل اللي حفظه؟ لا، الكلام يخرج لمقتضى، لابد يكون في حالة يوم الكلام يخرج عليه يناسبها. طب ما هو كل واحد مننا عنده حكايات وعنده علم، لكن مثلا صار احنا قاعدين كده واحد يقول لك مره انا كنت رايح اكل وبتاع وبعدين قابلنا رجل، فنقول له ايه مناسبه الكلام؟ طب بتقول الكلام ده ليه؟ حتى لو انه بيقول درس دلوقتي مثلا وبعدين قام شارد وقام قايل نكته ما لهاش علاقه بالدرس او قايل صرفه ما لهاش علاقه بالدرس، تحس انها مستهجنه، يقول لك الرجل عايز يقول اي كلام. لازم يكون الكلام مسبوق، كل كلام بيخرج له سبب. ابو بكر الثقفي قال هذا الحديث بسبب، لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وخلاص التقى الجمعان والحرب ستقوم على قدم وساق، فخطر لطلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من العشرة المبشرين بالجنة ان هم فكرة كده ياخدوا عائشة رضي الله عنها وتطلع كده امام الناس كلهم يا ناس تفع عن القتال، فهم طبعا لانهم يبجلونها ويوقرونها وهي امهم هيسمعوا الكلام هكذا ظنوا. فذهبوا لعائشة وانت لو خرجتي سيكون في خير كتير وستحقق دماء المسلمين، وعائشة ترفض في كل ذلك وتقول ده ايه تقرأ وقرن في بيوتكن وترفض لحد ما غلبوها على امرها. واي رجل فينا لا يسع ان يفعل الا ما فعلت عائشة؟ صار انت جالس في المسجد وبعدين واحد يقول لك والله ده في اثنين مسكين لبعض السكاكين اول ما يشوفوك هيسكتوا، انت لو ما طلعتش هيذبحوا بعض، انت هتقعد ولا تطلع؟ تطلع على طول. فهو ده اللي حصل لعائشة رضي الله عنها، ظنت بإقناع طلحة والزبير إن هي أول ما تخرج يراها المسلمون ستضع الحرب أوزارها. ففعلا أخذوها وفضلوا ماشيين، وهم ماشيين مروا على ماء، بير ماء، فوهي ماشية كده فإذا بكلاب تنبح، فقالت أي ماء هذا؟ قالوا هذا ماء اسمه الحوأب، ماء الحوأب، بئر اسمه الحوأب يعني. فقالت عائشة ما أظنني إلا راجعة. ليه؟ قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب. والجمل الأدبب اللي هو جمل عائشة، اللي موقعة الجمل سميت موقعة الجمل بسبب جملها الأدبب اللي هو كثير الشعر. فقالت ما أظنني إلا رجع. فنزل طلحة والزبير وغبانها في حقن دماء المسلمين، وأنه أول ما يشوفوا إلى آخر ما ذكرته الآن، فغلباها على أمرها ومضت عائشة وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومضت عائشة رضي الله عنها وذهبت إلى هناك وقامت الحرب. أول ما بعض الصحابة والتابعين رأوا عائشة في صف معاوية انحازوا لصف عائشة، وكما توقع طلحة والزبير ان كثير من الاثنين يوجلونها ويقرونها وينحازون اليها. فقام النعمان، قام عمار بن ياسر يخطب، وكان يقاتل في صف علي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع، فخطب خطبه وقال ان والله اني لا اعلم انها زوجة رسوله في الجنة، ولكن الله اراد ان يبتليكم، اتطيعونه ام تطيعونها؟ هنا أبو بكر روى الحديث لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع إن عائشة رضي الله عنها عقلها يوزن بلد، عقلها يوزن بلد، يعني هي لو حكمت دولة النهاردة كان زمان الدولة في السماء بالنسبة للموجودين، عقلها عقل كبير. عائشة رضي الله عنها المعلمة لما تقرأ كلامها في الأدب ولا الشعر ولا في الطب تقلب كفيك عجبا، من هي سن 9 سنين إلى 18 سنة، 9 سنوات في بيت النبوة بتنهل من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يقربها، كان حظيت منه بعلم ما لم تحظ زوجاته الأخرى، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي سنها 18 سنة، وعاشت بعده 40 سنة. تبث العلم، انت لما تقرأ فتاوى عائشة وأحاديث عائشة سبحان الله. ومع ذلك أنقال أبو بكر الثقة في الحديث لأن جسمه نحدث. مثلا أبو سعيد الخدري وهو طالعين يصلي صلاة عيد، فمروان بن الحكم أخرج المنبر إلى المصلى، المفروض مصلى العيد الخطيب بيحسب واقف مش على المنبر، وبعدين قدم الخطبة قبل الصلاة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يصلي وبعدين يخطب، فمروان عتب، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فواحد يقول لي يا مروان انت بتعمله ده، خالفت يا الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفت ابا بكر وعمر وخالفت فلان وفلان. قال له ذهب ما هنالك، خلاص ده كان زمانه وجبه. فابو سعيد الخدري اول ما سمع الرجل يقول له ايه اللي تفعله ده، قال اما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فليفعل بلسانه، فان لم يستطع فليقلب وليس وراء ذلك مثقال حبه من خردل من ايمان. هل ممكن نقول ابو سعيد الخدري فضل كاتم الحديث ده في قلب لحد ما جاء الموضوع ده؟ لا، بس ليس له مقتضى، كل كلام يخرج له مقتضى. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان ينبئ إذا وجد مقتضى. فمثلا الذهب، الرجل اللي كان لابس الذهب، ما كنا نعلم إن خاتم الذهب يعتبر عداد بيعد سيئات وإنه جمرة من نار، إلا لما الرجل لقاه لابس الذهب. يعني هو يا رجل هيجي مش لابس الذهب ويقول له يعمد أحدكم إلى الذهب تضعه في يده ويقول له هو فين يا رسول الله؟ لازم يكون في موقف. الرسول عليه الصلاة ما قال هذا الحديث إلا لما ظهر لهذا الكلام مقتضى، فهم يقوله حتى يعني يقع الكلام موقعه. إذا لم يكن للكلام مقتضى بيوجد له مقتضى عشان يقوله. المقتضى ده يعني إنجاز لنا من ناحية التشبيه، بنقول إن هو حقل الإيه، حقل المزرعة بتاع البكتيريا. انت لو حبيت تربي البقره تعمل ايه؟ تعمل مزرعه بلغم، مزرعه ريح، ما اي حاجه وسط حتى تنبت في الايه الميكروبات. فاذا لم يكن هناك مقتضى، يعني مثلا في موعظه معينه الرسول عليه يقول عليه الصلاه والسلام لازم يعمل لها مقتضى في الاول عشان الصحابه يحصل عندهم استحضار. فمر مشهور الصحابه فوجد جديا اسك مقطوع الاذنين ميت وملقى على قراط الطريق، قال لهم ايكم يشتري هذا بدرهم؟ الرسول عليه السلام بيسأل سؤال معارف ان ما يسواش فلس حتى، ايكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه. ليه؟ لانه اسك مقطوع الاذنين. قال ترون هذه الشاة هينة على اهلها؟ يعني هي لو غلي عليهم ما كانش رموها على قرية الطريق، ما رموها الا ايه؟ لانها هينة. ترون هذه هينة على اهلها؟ قالوا نعم يا رسول. قال والله للدنيا اهون والله من هذا على احدك على صاحبه. فيوم اوجد للكلام مقتضى عشان يبقى فيه انفعال للكلام. فالخلاصة البحث ان كل كلام لابد ان يكون له مقتضى. فيعاب ابو بكر الثقفي انه قال هذا الحديث بهذه المناسبة، لا، لو لم تات هذه المناسبة او مثلها ما قال ابو بكر هذا الحديث والله اعلم، الا ان يسأله سائل مثلا او كده والسؤال مقتضى. فنحن الان ايها الاخوة الكرام امام مدرسة تجهيل المصر وتجهيل العاملين به ومحاولة الخلاص من النص، حتى النص الصريح يبتكر له قواعد ينسفونه بها. هي قواعد اهل البدع قديمة. اهل البدع لما لقوا ضربات اهل السنة قوية حبوا يتترسوا، فعملوا ايه؟ عملوا قواعد. القواعد دي عاملة زي المتاريخ بتاع الحرب، اول ما يجي ضربوا المستخبى فيها. القواعد دي هم الفوها من عند انفسهم. كل ما تقول له حديث يقول لك هذا الحديث احاد. يعني ايه احاد؟ لماذا ترد؟ يقول لك اكو احاد، والاحاد معناها ما رواه الواحد والاثنين والثلاث. والواحد ممكن يغلط ولا مش ممكن؟ ممكن يغلط. فما الذي يؤمنني انه غلط في هذا الحديث؟ فيقوم يعمل لك يعكر لك المساله، فتقوم انت تقف. يعني مثلا ابو بكر الصديق معصوم؟ لا، ليس معصوم. يمكن ان يخطئ، يمكن ان يخطئ. فما الذي يدلك على انه لم يخطئ بهذا الحديث؟ فيوم الإنسان اللي هو علمه قليل يوم يتاخد كده ويخاف ويحس إن المسألة عروف، لكن رد عليه بنفس أسلوبه. طيب ما الدليل على أنه أخطأ؟ لو إحنا مشينا بهذه الصورة اللي هم مشين بها سنغرق أبواب الشهادات. هو الرجل اللي بيجي يشهد أمام القاضي قل والله العظيم أقول الحق، يقول والله العظيم أقول الحق. المال بتاع مين؟ بتاع فلان. خذ يا فلان. فأعطى المال بحلف الرجل لفلان. طيب، فلذلك أنا لا أعطي المال لك. ثم الثاني برضو لو جاب شاهد مثلي هيقول له نفس الكلام، وأصيبه هذا تضيع الحقوق. فهناك فرق بقى ما بين الشيء هل وقع حقا أم هل يجوز أن يقع عقلا. في فرق بين المسألتين. يعني سؤال، الله عز وجل قادر على أن يخلق رجل بمئة ألف رأس ولا غير قادر؟ قادر. ويخلق في كل رأس مئة ألف فم؟ قادر. ويخلق في كل فم مئة ألف لسان؟ قادر. ويخلق لكل لسان مئة ألف لغة؟ قادر، مش كده؟ لكن هل وقع؟ طيب، إذا هناك فرق بين الجواز العقلي والوقوع الفعلي. ما نخلطش. الجواز العقلي، العقل ممكن يذهب الى ابعد ما تتخيله مما ليس له ظل على الواقع. فاحنا بنقول الاصل ان هذا الرجل طالما العالم ده عالم ثبت وجليل، الاصل انه لا يخطئ الا اذا انت اقمت الدليل على انه اخطأ. والاصل ان الرجل الذي وقف امام القاضي ليشهد على قضيه، الاصل انه عدل الى ان ياتي رجل يجرحه ويقول هذا الرجل مجروح لانه بيشرب الخمر او لانه سقط المروءه او انه عاقل ولدي او نحو ذلك. فاذا لم ياتنا جارح فالاصل فيه العداله، وهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب القضاء الذي ارسله الى ابي موسى الاشعري. فقال والمسلمون بعضهم عدول على بعض إلا مجلودا في حد أو مجردا عليه شهادة زور. يبقى الأصل في المسلمين العدالة بالنسبة للشهادة، جاء فشهد ولم يجرحه أحد يبقى أن تكون بشهادته مع احتمال أن يخطئ. كيف أيها الإخوة الكرام، وهذا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجلان يختصمان على حق كل يدعي أن الحق له، فقال إنما أنا بشر وأقضي بينكم على نحو ما أسمع. يعني ممكن واحد يكون له حد له لسان قوي يقنعني أنه صاحب الحق، وصاحب الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يصح فحقه يذهب، ومع ذلك لما أنا أعطيت الحق للمبطل لأن لسانه فصيح وأقام الحجة أنه محق أنا لم أخطئ. قال إنما أنا بشر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كلاهما حقي لأخي يا رسول الله. فلما تنظر الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يقضي للمبطل لأنه ألحن بحجته، يبقى نحن أولى وأولى. ولم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن لسانه فصيح لكن من المحتمل أن تكذب، فلذلك أنا لا أعطيك الحق، لأنه سيقول نفس الكلمة للرجل الآخر، يبقى الحق لا يروح لمين؟ يبقى ضاعت الحقوق. يبقى هناك فرق ما بين الجواز العقلي وما بين الوقوع الفعلي. فنحن الآن نناقش الوقوع الفعلي. أنت بتقول أن الصحابي ممكن يغلط، السؤال هل عندك دليل أنه غلط؟ إذا لم يكن عندك دليل أنه غلط فلابد من إمضاء قوله، لأن هذا الكلام يسري على واضع هذه القاعدة. نفس نقول نفس كل ما يقول حاجة يقول أليس من الجائز أنك غلط في وضع القاعدة؟ يعني أنت معصوم؟ يقول لا. أليس من الجائز أن تغلط؟ يقول من الجائز أن أغلط. أقول ومن الذي يؤمنني أن تكون غلط أنت في وضع هذه القاعدة؟ فإذا إحنا استخدمنا هذه القاعدة لم يبقى قول لقائد في الدنيا. فهم أهل البدع يضعون قواعد من عند أنفسهم يتقون بها ضربات وهجوم أهل السنة. فيجي مثلا يقول لك إيه أحاديث الأحد لا يؤخذ ذات العقيدة. ليه يا جماعة؟ يقول لك أصل العقيدة لابد من اليقين فيها، لا نعبد الله بشك. الله عز وجل لا يعبد بشك أو باحتمال، يبقى لابد نقبل إما نص قرآني وإما حديث متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة ده إحنا جئناكم بالقرآن فأولتموه، إحنا نعمل معكم إيه؟ القرآن اللي هو قطعي الثبوت لم يسلم من تأويلكم، أهو ده لا أحد ولا يحزنون، ده متواتر الكافة نقلكم عن الكافة، دعونا من السنة الآن وخلونا في القرآن المنزل. طيب ماذا فعلتم بالقرآن؟ أول القرآن ما يؤمنني أنني إذا جئتك بحديث متواتر فعلت فيه مثل ما فعلت في القرآن، وأولت اللفظ ذا ذاك التأويل الباطل، يد الله فوق أيديهم، قال لك لا، ربنا سبحانه ليس له يد، لأن لو له يد يبقى يشبه المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وما خفر بذلك فالله على خلاف ذلك. طيب فإنك بأعيننا، قال لك لا، الله ليس له عين، لأن لو له عين يبقى شبهناه بخلقه. على حديث النبي عليه الصلاة والسلام يضع الجبار قدمه في النار، أو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، قال لك لا، ليس له إصبع وليس له قدم. ليش؟ قال لك لأن لو أثبتنا له القدم لشبهناه بالخلق. يقول يا جماعة لماذا تقيسون الشاهد على الغائب؟ قياس الشاهد على الغائب من أبطل الباطل، لأن يشترط في القياس التماثل، يشترط في القياس التماثل، لابد أن يكون هناك نظير ينطبق على نظير، لكن الضد على الضد لا يكون قياسا. فقياس الليل على النهار قياس باطل، وقياس النار على الماء قياس باطل. كذلك أنتم تقيسون الشاهد على الغائب لماذا؟ طيب خذوا هذه الرمية، الله عز وجل حي، يقول لك نعم، وأنا حي، يقول لك نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه حياة الله عز وجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه حياتنا احنا كلنا. طيب الله حي يقول نعم، وأنت حي يقول نعم. طب يبقى أنت حي وحي إزاي؟ قال لك لا، ما هو حياته غير حياتي، حياته غير حياتي، لأنه ما يقدرش يقول الله ليس بحي، ما يقدرش يقول دي. مش هي زي بعضها؟ له يد كما يليق بجلاله، كما أن له حياة تليق بجلاله، حياة كاملة، وإحنا حياتنا تليق بقدرنا، كذلك أيدينا تليق بقدرنا، كذلك سمعه يليق بقدره، كذلك سمعنا يليق بقدرنا، وهكذا خذ كل اتفاق. فإذا قرأت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى نفهم من الآية أن كل الصفات الثابتة لله عز وجل تحت قوله عز وجل ليس كمثله شيء. فله يد ليس كمثله شيء، وله إصبع ليس كمثله شيء، وله قدم ليس كمثله شيء، وهكذا. الكلام ده صعب، كلام نور، وهو يلي الصحابة اتبعوه، إنما أهل البدع لا. لذلك أي رجل يريد أن يبتدع بدعة لابد أن يضع أصولا يتقي بها هجوم أهل السنة وأدلة أهل السنة، ولو كانت يعني الأصول من عند أنفسهم. صحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما اختلفوا في التقنيات، يعني رد بعضهم على بعض في التقنيات، يعني مثلا إذا الوضوء مما مسك النار، كان زمان في أول الإسلام اللي يأكل شيء أو يشرب شيء مسك النار لازم يتوضأ، من نواقض الوضوء ان ياكل طبيخ او ياكل رز او يشرب شاي، هذه كانت من نواقض الوضوء في الاسلام. وبعدين هذا الحكم نسخ بعد ذلك، فالرسول عليه الصلاه والسلام في اول الاثبات قال توضؤوا مما مست النار. وروى هذا الحديث جماعه من الصحابه بينه ابو هريره رضي الله عنه الذي حصل بينه وبين ابن عباس المجادله الاتيه. ابن عباس ليس عنده دليل، لم يسمع الرسول عليه السلام يقول لا تتوضأوا مما مست النار، لكن ابن عباس عنده جدل عقلي، فجرت المناقشة دي بينه وبين أبي هريرة كما في سنن الترمذي. أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو نحق للحم ميت شوز مطبوخ وبعدين ده حلال، هو نجس عشان تقول لي توضأ منه؟ ناخذ وضوءه. يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحنين؟ فروا إن إحنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى أتوضأ بماء دافئ لأن أنا مش متحمل البرد، يوم تنزل لي بعد الماء الدافئ أتوضأ بماء بارد؟ هنا إيه اللي أنا عملته؟ يعني أفلا نتوضأ من الحنين؟ وجعل يرد عليه على أبي هريرة هذه الإرادات، فقبض أبو هريرة من كفه حصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. شوف بقى الاتباع، لا تضرب له الأمثال. مر أبو هريرة يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد كلمة ثلاثا فلا يغسلها ثلاثا، هذه خلط منها رواية البخاري وثبتت في رواية مسلم. فيسن للرجل القائم من النوم إنه ما يحطش إيده في جرد المي على طول أو في حلة مي، لازم ياخد ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في المية. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ هي باتت الجنة. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لأن ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح أن رجلا سلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا أين باتت يدي؟ باتت إلى جانبي، فأصبح يده محشورة في دبر. وفي سند صحيح آخر لذكر النووي في بستان العارفين إسناده أئم ان في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع, فلبس نعلا خشبية زي الأبقاب كده وحط كله مسامير من تحت, فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحة الملائكة. قال فيبث شل. وهذا القصة اسناده صحيح كالشمس. ودي عقيدة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني لما تيجي تقول له مثلا فانه لا ادري اين باتت وجهي, طب ايه العلة؟ اقول لك يا اخي اذا لم تجد له علة فهذا تعبد, تعبدك الله به ليبتليك. يا ابا هريرة افلا نتوضأ من الحميم؟ افترض ان احنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى اتوضأ بماء دافئ لان انا مش متحمل البرد, كنت تلزمني بعد الماء الدافئ اتوضأ بماء بارد؟ الان اللي ايه اللي عمله؟ يعني افلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يرد عليه على ابي هريره هذه الايرادات. فقبض ابو هريره من كفه حصى وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. شوف الاتباع, لا تضرب له الامثال. مر ابو هريره يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم, لكن لم يذكر البخاري العدد كلمه ثلاثا فلا يغسلها ثلاثا, هذه خلت منها روايه البخاري وثبتت في روايه مسلم. فيسمى للرجل القائم من النوم انه ما يحطش ايده في جرد المي على طول او في حله مي, لازم ياخد ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في المي. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ ما هي باتت جنب. نقول له اوعى تقول هذا الكلام, لا تقول هذا الكلام, لان ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح ان رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا اين باتت يدي؟ باتت الى جانبي, فاصبح يده محشوره في دبر. وفي سند صحيح اخر لذكر النووي بستان العارفين اسناده ائم ان في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع, فلبس نعلا خشبيا زي الأبقاب كده وحط كله مسامير من تحت, فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحه الملائكه. قال فيبث شل. وهذا القصه اسناده صحيح كالشمس. ودي عقيده اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا عله له. يعني لما تيجي تقول لي مثلا فإنه لا يدري أين باتت يده, طب إيه العلة؟ أقول لك يا أخي إذا لم تجد له علة فهذا تعبد, تعبدك الله به ليبتليك. أأنت عبد تسمع وتطيع ولا كل حاجة لازم تقول له لازم أفهم يعني لازم أفهم؟ لا, في أشياء يبتليك بها لا تفهم لها معنى لينظر التسليم, كما في الحجر الأسود. عمر بن الخطاب الملهم المعلم يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر, ولكن لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فعمر بن الخطاب لم يفهم اي علة لتكبير الحجر الا المتابعة. كذلك سعيد بن الصفا والمرء. طب ليه نسعى بن الصفا والمرء؟ ام اسماعيل عليه السلام سعت عشان كانت بتدور على مية وبتاع. طب احنا بنسعى ليه؟ طب واذا كانت هي بتسعى في وسط الجبال ده العملية بقت رخام دلوقتي وبقى في تكييف مركزي وبتاع واخر جمال, احنا بنسعى ليه؟ ما العلة في السعي؟ انت مأمور بهذا, هذا شيء تعبدي لا بد ان تفعله ان لم تفهم له معنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فلا يغمس في وضوءه حتى يغسله ثلاثة ان اولاد انا باتت يده. فواحد يقول لابي هريره ايه؟ يا ابا هريره ماذا نفعل بالمهراس؟ طيب ذاك الحله والجرده. طب افترض في بئر كبير هو فهم ان لا يضع يده في مثل هذا الماء الخليل لانه يتنجس, فقال له طب افرض الماء كثير, كان يكون هناك بئر عظيم, ماذا نفعل بالمهراس يا ابو هريره؟ نحط ابنك فيه؟ فحصده وقال أعوذ بالله من شره. هو أبو هريرة كان فاهم الكلام؟ لا، لكن كان بيؤدب. لا تضرب لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأمثال. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا تضرب له الأمثال. أبوه ابن عباس بقى لو كان أبو هريرة رد عليه المقالة لأنه ليس معه دليل، معه جدل عقلي. ابن أبو هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي، لا ما ينفعش الكلام. نص لازم تجيب نص في مقابله. فروى ابن عباس بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرف عرقا كان يأكل لحمته، فجاءه الرجل فآذنه بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وطبعا اللحم مطبوخ يعني مسكتها النار، يعني نفهم من كده ايه ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسكت النار كما في حديث جابر وغيره. واختلافهم في القضايا الفقهية كثيرة جدا، لكن لم نجد لهم اختلاف في عقيدة. يعني مثلا ابو هريرة ابو سعيد الخدري روى حديث يوم يكشف الجبار عن ساقه في صحيح البخاري ومسلم، لا نعلم ان احد قال ايه يا ابا سعيد ساقه دي، الله لا يشبه بخلقه، ولا رد عليه حديث في العقيدة إطلاقا. رد على بعض في الأحكام الشرعية ولم يرد بعضهم على بعض في العقائد. يبقى ده أدل دليل على قبول خبر واحد الذي لم يعلم عنه أنه غلط في النقل. فأهل البدع لما وضع كل هذه الأصول ليحولوا بين الناس وبين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ده أول قدح في الاتباع. فإحنا ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن ننتبه، لا تأخذ دينك من الجرائد ولا المجلات، لا تأخذ الفتاوى من الجرائد ولا المجلات، ولا تأخذها من إذاعة القرآن الكريم، ولا تأخذها إلا من عالم ثقة أنت تثق في دينه وفي علمه. لكثرة الخبث الآن وكثرة الجهل، والحمد لله إحنا بنرى رجوعا حميدا إلى دين الله عز وجل. كل يوم بينضم جدد إلى ركب الإيمان وركب المؤمنين. فهذه الصحوة المباركة ينبغي أن يصاحبها نهضة علمية وأخلاقية حتى لا يحصل خلل في وصف هذه الجماهير. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فرض، فرض بقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا الكلام طويل، وانا كنت في المحاضرة الماضية يمكن ذكرت كلام يتصل بالشرطين اللي هو تمام الحب وكمال الذل في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاكتفي بما ذكرته آنذاك. ونجيب على هذا السؤال: هل النقاب فرض ام سنة مؤكدة؟ اذا كان فرضا نريد بعض الأدلة، لماذا اختلف العلماء مع كون الفرض لا يختلف فيه اذا كان سنة مؤكدة؟ هل علي اثم اذا ارتديته ثم خلعته؟ بالنسبة للنقاب للعلماء فيه قولان. القول الأول باستحباب النقاب، وهذا القول معناه جواز كشف الوجه، والقول الآخر بوجوب ستر الوجه، وهذا معناه بوجوب النقاب. وأنا لا أريد أن أقف طويلا على يعني هذين القولين، لكن أقف على ما هو أهم، وهو ما ورد في سؤال السائل، هو إذا كان فرضا لماذا اختلفوا فيه. فبنقول إن الأدلة إما أن تأتي بالأمر المباشر المجرد ولا يكون هناك صارف، فهذا لا خلاف بين جماهير العلماء على أنه يفيد الوجوب. صيغة الأمر بتاخد ثلاث محاور: أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر الند للند. من فوق لتحت طبيعة الأمر الذي يفيد الحتم والإلزام، من تحت لفوق طبيعة التوسل، من ند للند طبيعته مطلق الطلب. فإذا مثلا الرئيس قال لأحد مرؤوسيه: لا تخرج من هذا الباب واخرج من ذلك، أو قال له: اخرج من هنا، اخرج من هنا، فعل أمره. فإذا المرؤوس قال له: والله أنا فهمت من كلامك ده إن أنا أخرج من أي باب أحب، يبقى ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. لو قلت لابنك ذاكر فقال لك والله ذاكر دي انا افهمها ذاكر او العب انت حر، يبقى ضيع الامر ولا لا؟ ضيع الامر. طبيعة الامر من فوق لتحت انه يفيد الحتم والالزام، لانه فوق في هيمنة وفي سلطة. طبيعة الامر من تحت لفوق تفيد التوسل. فانت مثلا اذا دعوت الله عز وجل فقلت رب اغفر لي، اغفر فعل امر مش كده؟ هو انت بتأمره يغفر لك ولا بتتوسل اليه؟ هذا توسل. فلما تقول رب اغفر لي، رب ارزقني، رب اجبرني، رب عافني، كل هذه افعال امر لكن تفيد التوسل. انما اذا كان انت لك نظير وند ورأس برأس فهذا تطلب منه شيء، فيكون هذا على سبيل الايه؟ على سبيل الطلب. كما قال علي بن ابي طالب في الاقسام الثلاثه دي، احسن الى من شئت تكن اميرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا. يبقى احسن الى من شئت، ويد المحسن هي العليا، يبقى جاي من فوق لتحته، تكن اميرا. فطبيعة الاوامر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق لتحت، اذا تقتضي الايه؟ الالزام، وانه لا خيار لك بالفعل في ترك الفعل، لابد ان تفعل. ده النوع الاول من الاوامر. العلماء متفقون على ان هذا النوع يفيد الوجوب ولا خيار لك. لكن اذا جاءك امر من فوق الا تفعل، وجاءك امر من فوق افعل، فثبت الامران من فوق، يوم العلماء يقول لك ان ده يدل على جواز الفعل او الترك. فالرسول عليه الصلاه والسلام مثلا قال لعمر يا عمر لا تبل قائمه، يبقى ده يدل على ايه؟ حرمه النهي عن البول قائم. ورغم ذلك راه حذيفه بن اليمان صلى الله عليه وسلم يبول قائمه. طب ازاي يامر بالشيء وينهى وينهى عن الشيء ويفعل عكسه؟ العلماء قالوا الفعل ده يدل على ان النهي لا يفيد التحريم، انما ينزل تحت يفيد الكراهه. يبقى اذا الجواز زي ما في الكراهه، يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. اذا امن العبد الرشاش، رشاش البول، واستدبر الريح واحتاط لنفسه، ولا تبل قائما اذا كان المكان صلب او نحو ذلك، او الريح تاتي عليه فيخشى ان ياتي عليه رشاش، اذا كل حديث له ظروف وله ملابسات. فاحنا بنكون بقى في مساله النقاط. ورد الأحاديث وآية الأحزاب ظاهرة في مسألة النقاب، أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن ورد أحاديث أخرى فيها ما يدل على أن المرأة كانت كاشفة الوجه. فالعلماء الذين قالوا باستحباب تغطية الوجه، يعني بجواز كشف الوجه واستحباب النقاب، ما قالها تفهيا من عنده، إنما فرق الوجوب عنده دليل، مثل حديث جابر بن عبد الله لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وقال يا معشر الناس صدقنا فينا ويدخلنا اكثر اهل النار، فقامت امراه تسعاء الخدين وقالت لما يا رسول الله الى اخر الحديث. فقوله تسعاء الخدين يدل على ان خدها كان مكشوف، والا ما عرف الراوي او ما عرف جابر هي تسعاء شوهاء ام حسناء. وكذلك الحديث ان الفضل بن العباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امراه عند المنحر تساله، وكانت المراه وضيئه وكان الفضل كذلك، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، فيلي النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فيرجع فينظر، فيلي عنقه فيرجع فينظر، فيلي عنقه. فقال العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك، قال رايت شابا وشابا فلم امن الشيطان عليهما، الى اخر هذه الاحاديث. فالخلاف في هذه المساله خلاف معتبر. لكن طائفة من العلماء الذين قالوا باستحباب النقاب، قالوا إذا كانت الفتنة يعني إذا كان في زمان فتنة نحو ذلك، يبقى يجب عليها أن تستر وجهها. يبقى نحن نسأل الله عز وجل العافية في زمان كله فتن، وبنقول نتجاوز مثل هذا الأمر، ونقول للمرأة إذا كان هذا يدنيك من الله عز وجل شبرا واحدا فلا ينبغي للمرأة العاقلة أن تقصر فيه. رب حسنة واحدة يحتاج إليها العبد، ويقرع سنه ندما إنه ما كانش تبسم في وجه أخيه حصل الحسنة، أو كان أفضى من بلويه في بلو أخيه حصل هذه الحسنة. فنحن في سباق، إلى الله تبارك وتعالى. والعاقل والذي لا يركن إلى قوله مستحب وغير مستحب، لأن كثيرة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتدرون الأمر مستحبا كان أو غير مستحب. الله أعلم. ذكرتم في شريط بعنوان الأخذ بالأسباب أن وجود الخط في المساجد، الخيط في المساجد، الخط أو الخيط يعني ليتسوق سفن البدع. إيه نعم أنا قلت هذا، ويعني ما أدري الأخ السائل إذا كان سمع الشريط بإتقان. أنا بسطت الحجة في هذا الشريط، والحجة باختصار أن هناك قاعدة بين عند العلماء تقول إذا كان الشيء مقتدر على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يجوز لنا فعله، أما إذا كان الشيء ليس له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك نهي خاص به وفي مصلحة للمسلمين فيجوز لنا فعله. القاعدة مبهمة طبعا ومغلقة بهذا السرد، لكن أنا أوضحها بمثالين. تسويت السرد، وضع الخير، لماذا وضعناه؟ لتسوية السرد. طيب تسوية السرد دي مهمة من؟ مهمة الإمام. ما شددنا الخط على الأرض إلا بعد أن أهمل الإمام مهمته بهوض يقول استوى وقفاه للمصلين. السنة إن هو لا يقيم الصلاة إلا إذا مر على الصفوف ويرسل أحدا يكمل حتى إذا قال له استوى الصفوف يصلي. وهذا هذا الحكم ورد في صحيح البخاري في حديث عمرو بن ميمون الأودي وهو بيروي قصة مقتل عمر بن الخطاب، وهذا الحديث تجدونه في الجزء السابع عن فتح الباري في مناقب عمر بن الخطاب. قال وحتى قال عمر استوى وأرسل من يستوى الصف حتى إذا قالوا لو استوى الصف كبر، فما هو إلا أن قرع حتى إيه قال طعنان الكل أو قال كلمة نحوها. فهذا تلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام هو الذي ينبغي أن يسوي الصف. فلما أهمل الإمام مهمته ولم يقم بما أوجبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف وغير ذلك، بدأنا نفكر في ضبط الصف بأن احنا نشد خط على الأرض. طيب أليس كان مقدورا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشد خطا على الأرض؟ كان مقدورا له. طيب كان مقتضى الخط موجودا؟ نعم، وهو تسوية الصف، لأن يشد الخط للتسوية، فالتسوية هي مقتضى شد الخط أو شد الخيط. يبقى كان له مقتضى وكان مقدورا له أن يفعله ومع ذلك لم يفعله، فدل ذلك على أنه لا يجوز لنا أن نفعله، إذ لو كان جائزا لفعله قبلنا. واضح الكلام؟ أما إذا لم يكن للشيء مقتضى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك نهي خاص عنه ولنا فيه مصلحة فهذا جائز لنا فعله، مثل إشارة المرور. إشارة المرور دي كان لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهاش، لأن لم يكن فيه سيارات ولا سلاح وأن يجحشونها بلا بعض، لا، ولا يكن طرق معددة ولا مرصوفة ولا سلاح. إشارة المرور لم يكن لها مقتضى. طب ورد تحريم نهي عنها؟ لا، لم يرد نهي عنها. طب تسبب لنا مصلحة؟ نعم تعمل لنا مصلحة، يبقى يجوز فعلها. وهذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة. هذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة. والله أما يقول بعض أهل البدع يقولون بكفر فعل المعصية المصر عليها وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحب، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا انا اعلم انه حرام لكنني ساكله، والزنا حرام لكنني سافعله، هذا مستحل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. اما مساله المعصيه بقى غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعه الحال، وهو مسلم حتى وان عصى. فكلمه يرجع للاسلام من جديد اذا كان قيد الكلام بالاستحلال هذا لا شك فيه، لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها، هذا يخرج من الملة. عشان يرجع بقى الإسلام لابد أن يتوب يغتسل وينطق الشهادتين ويرجع للسنة الجديد. هنا الله أعلم. لا التوبة يعني ليست شرطا في الإسلام في أصل الإسلام، إنما في العمل المنجي، الإسلام المنجي في كمال الإسلام. الله أعلم.